السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أيضا في كتابه بلوغ المرام: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فاحتاج. وفي رواية للنسائي: وكان عليه دين فباعه 800 درهم فأعطاه وقال: اقض دينك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق من هدية الحر وبقدر ما رق من هدية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله تعالى عنه. وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. المدبر هو الذي يعتقه سيده معلقا عتقه على وفاته على دبر من حياته، يعني إذا أدبر من هذه الدنيا، أو إذا دبر حياته فاستفاد من هذا العبد في حياته واستفاد من أجره بعد وفاته. هذا نوع من التدبير، لكن الأوضح والأظهر في سبب التسمية أنه إذا أدبر من هذه الدنيا أو في دبر حياته، فهو يعتقه ويعلق عتقه بموته، يعلق عتقه بموته. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ يقسط عليه كل شهر كذا أو في كل سنة كذا، كما حصل في قصة بريرة لما كاتبها أهلها بتسع أواق في كل سنة أوقية ثم عدتها لهم عائشة. المقصود أن الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة وبالإجماع: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا أمر، ومن أهل العلم من يوجب الكتابة إذا طلبها العبد وأونس منه خير، يعني ما يونس منه شر بحيث يتحرر للناس أو يسرق من أجل أن يسدد، أو يحصل من على الناس منه ضرر. المقصود أنه إذا أونس منه خيرا وأنه ينتفع بنفسه وينفع غيره فإنه يجاب إلى ما طلب. ومن أهل العلم من يرى الوجوب، عامة أهل العلم على أن الأمر في كاتبوهم للاستحباب. وأم الولد، أم الولد هي التي تحبل من سيدها، فتحبل من سيدها، فإذا ولدت اعتقها ولدها وتبقى في حياته حكمها حكم الإماء، فلا يقسم لها مع الحرائر ولا يعدل بينها وبين الحرائر، لكنه إذا مات صارت حرة، صارت حرة. يقول رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اسمه أبو مذكار أو مذكور أعتق، أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر واسمه يعقوب أو أبو يعقوب، غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، يعني هو كل ما يملك، ولم يعتقه منجزا، إنما قال إذا مت فأنت حر. لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ لماذا؟ لأن حكمه حكم الوصية، لأنه لا ينفذ عتقه إلا بالموت، والوصية لا تلزم إلا بالموت، وقبل ذلك يجوز التصرف، يجوز الرجوع في الوصية. كتب وصيته بأن ينفذ من ماله كذا وكذا وكذا وكذا، أو بيته الفلاني ومحله الفلاني ومزرعته كذا بعد موته وقف لله تعالى أو سبيل، وعين المصارف، هذا لا ينفذ إلا بالموت، وعلى هذا فله أن يتصرف قبل موته بزيادة ونقص، وله أن يرجع في هذه الوصية، كما أن له أن يرجع في المدبر، لأنه لم يثبت عتقه كالوصية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ أولا لأنه لم يثبت عتقه، لم يثبت عتقه. الأمر الثاني أنه محتاج، وورثته بحاجة، قال من يشتريه مني. إذا علق الطلاق أو العتق على أمر محقق، الآن الموت أمر محقق، لكن مع ذلك لا يدرى من يموت الأول، لكن إذا قال، إذا جاء رمضان وقد بقي عليه 6 أشهر أو 5 أشهر فامرأته طالق، أمر محقق الوقوع، هل يجوز أن يرجع فيها أو لا يرجع قبل وقوعه؟ رمضان لا بد أن يأتي، ولا بد أن يقع الشرط الذي علق به الطلاق، الآن الموت لا بد أن يقع في المدبر، لكنه مع ذلك وقوعه في الأول منهما مشكوك فيه. أما مجيء رمضان وتعليق العتق عليه إذا جاء رمضان فهو حر أو امرأته طالق، هل يجوز الرجوع في مثل هذا؟ الجمهور على أنه لا يجوز، خلاص إذا وقع ما علق عليه يقع الطلاق ويقع العتق. لكن كان شيخ الإسلام يميل إلى أن له أنه ما دام لم يأتي الوعد أو الوقت الذي حد علق عليه الطلاق أو العتاق كالتدبير يجوز الرجوع فيه. يختلف التدبير عن التعليق بشرط محقق مؤقت كشهر كذا، يعني مو مثل الوصية ما يدرى متى يفجأه الأجل وقد يموت الرقيق في حال التدبير قبل سيده يعني هذا الشرط ما هو بثابت مشكوك فيه، لكن المحقق الوقوع المؤقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، هل يقال أنه مثل الطلاق؟ وجمهور أهل العلم على أنه لا يرجع فيه، أو يقال هو مثل التدبير علق على شرط مستقبل ولم يقع، هذا محل نظر. وأما بالنسبة للطلاق فجمهور أهل العلم إذا علقه على أمر محقق الوقوع ومؤقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، فإن جمهور أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا وقع ما علق عليه. لو قال لزوجته إذا مت فأنت طالق، إذا مت فأنت طالق، يقع ولا ما يقع؟ هذا لا يقع، لأنه إذا مات لا يملك طلاق، إذا مات لا يملك طلاق. طيب شخص قال لزوجته، وهذه من غرائب المسائل، قال لزوجته إن كنت زوجتي فأنت طالق، وهي زوجته، أو لو أنت زوجة لي لطلقتك، يعني كأنه ينشئ طلاق، والصيغة هي مجرد عبث لأنها زوجته، فالذي يظهر وقوع الطلاق في مثل هذا. ولو قال لو أنت عبد لي لأعتقتك، وهو عبده يعرف أنه عبده رقيقه مولاه، لو أنت رقيق لي لأعتقتك، وهو رقيق، فالذي يظهر أنه ينشئ العتق والصيغة التي علق عليها أو امتنع الحكم لامتناعها، مع أنها غير ممتنعة، لأن لو حرف امتناع لامتناع، لكن الامتناع غير موجود، إذن ما علق عليه من امتناع يكون أيضا غير موجود، فيقع العتق في مثل هذه الصورة ويقع الطلاق في مثل هذه الصورة. من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، متفق عليه، وفي لفظ للبخاري فاحتاج. الرواية مطلقة الأولى، ورواية مقيدة بالحاجة، رواية مقيدة بالحاجة، هل نقول أنه لا يباع إلا إذا احتاج، أو نقول هذه صورة من صور التدبير التي يجوز فيها الرجوع في التدبير والعتق المعلق على الموت، ولو لم هذا في صورة ما إذا احتاج، وغيرها إذا لم يحتاج فمن باب أولى يكون عتقه نافذ. وعلى هذا نقول أن الحاجة أو المحتاج ممن دبر فرد من أفراد المدبرين، فيكون المحتاج خصوص وغيره عموم، أو نقول أن الحاجة وصف فيكون من باب الإطلاق والتقييد. يعني إذا قلنا أن هذا الذي احتاج فرد من أفراد المدبرين، نقول التنصيص عليه من باب العناية به، ويكون بقية من يدبر حكمهم واحد، لأن التنصيص على بعض الأفراد لا يعني التخصيص بالحكم الموافق. أو نقول أن الحاجة وصف فلا يتصرف في المدبر إلا إذا احتاج صاحبه. لأنه قال فاحتاج. نظير هذا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، وفي سنن أبي داود كان شاكيا، فهل نقول أن الطواف طواف الراكب لا يصح إلا إذا كان مريض بناء على رواية أبي داود؟ أو نقول نصح الطواف من الركوب ولو لم يكن شاكيا، وإذا كان شاكيا كان من باب أولى. نظير مسألتنا، يعني فرق بين الإطلاق والتقييد وبين العموم والخصوص. العموم والخصوص إذا كان الحكم واحد لا يقتضي تخصيص، فيكون الخاص فرد من أفراد العام بحكم موافق ما في تخصيص، فيباع إذا احتاج ويباع إذا لم يحتاج. لا سيما وأننا قلنا وقال جمع من أهل العلم أن التدبير حكمه حكم الوصية، والوصية لا تثبت إلا بالموت، فيكون التدبير مثله لأنه علق بالموت. والذي يقول أن الحاجة وصف يقيد به، فلا يباع المدبر إلا إذا احتاج صاحب. وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه 800 درهم فأعطاه وقال اقضي دينك. أولا الرجل لم يكن له مال غيره، الأصل لو كان عتقه منجزا أن يعتق الثلث كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعبود الستة، لكن هذا معلق بالموت وحكمه حينئذ عند أكثر العلم حكم الوصية، له أن يبيعه وله أن يمضي عتقه إذا مات. وقلنا إن الحاجة هذه هي مجرد تنصيص على بعض الأفراد، فيكون إذا احتاج يعني أولى ببيعه مما إذا لم يحتاج. فباعه 800 درهم فأعطاه يعني 800 وقال اقضي دينك. قضاء الدين، والدين شأنه عظيم، قد يقال إنه من أجل قضاء الدين، وقضاء الدين واجب والعتق مسنون فيقدم الواجب عليه، كما أن شيخ الإسلام ينص على أن الدين يقضى من المال الذي فيه شبهة اهتماما بشأن الدين وتخليص وإبراء الذمة منه. فإذا كان الرجل مدينا فالمسألة واضحة، لكن يبقى أن الرواية العامة في الصحيح جاءت هكذا من غير حاجة ومن غير دين. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو أو محمد ابن عبد الله بن عمرو، على الخلاف في مراجع الضمائر الذي هو سبب الخلاف في الاحتجاج بهذه السلسلة. وقلنا أن القول الوسط لأهل العلم أن ما ورد بهذه السلسلة إذا صح السند إلى عمر فإنه يكون حسنا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم، ما بقي من مكاتبته درهم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه لو أعجز نفسه عن تسديد بعض نجوم المكاتبة يرجع عبد، لكن هل لسيده أن يرجعه عبدا بعد أن سدد بعض الأقساط؟ سيمون عبد، ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قالوا المكاتبة عقد لازم جائز. إيش معنى لازم؟ لازم من جهة السيد، يعني إذا كاتب ليس له أن يرجع، جائز بالنسبة للرقيق، له أن يعجز نفسه، له أن يقول عجزت، جرب الحياة والاستقلال فوجد أنها ليست بمصلحته، كونه يجلس عند سيده ويعرف ما يعرف له وكيف يقدمه ومرتاح عنده ومرتاح أيضا من الكسب لنفسه ينفق عليه إذا أعجز نفسه وعاد رقيقا. أخرجه أبو داود بإسناد الحسن، سكت عنه أبو داود وأصله عند أحمد الثلاث وصححه الحاكم. على كل حال الحديث له طرق كلها لا تخلو من مقال، لكن مجموعها يدل على أن له أصلا فهو حسن. في الحديث الذي يليه يقول رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب يخاطب أمهات المؤمنين، إذا كان لإحداكن مكاتب وفي حكمها غيرها من نساء المسلمين، إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. يعني ما يتصور أنه يعجز نفسه فيعود رقيقا، المبلغ كامل عنده متوافر، فهذا في حكم الحر، لأنه لا يمنعه من الحرية إلا أن يؤدي هذا المبلغ الذي يملكه. أما إذا كان لا يملك المبلغ فمتصور أن يعجز عن تأدية نجوم الكتاب فيعود رقيقا، فما زال في حكم الرق لأنه الأصل. وأما إذا كان لديه ما يؤدي به فحكمه حكم الحر حينئذ، لأن المقابل موجود، فما عليه إلا أن يدفع المبلغ فيكون حرا، وحينئذ تحتجب منه سيدته، لأن الرقيق لا تحتجب عنه سيدته أو ما ملكت أيمانهن، وبعضهم يحمله على الأمة دون العبد، لأن العبد إذا عتق يجوز له أن يتزوج السيدة سيدته فتحتجب عنه. لكن الآية صريحة في الدلالة على دخول الذكر، والأنثى لا يحتاج التنصيص إليها. نعم نص على نسائهن ليخرج نساء الكفار لئلا يطلعن على عورات المسلمات، المقصود أن الأمة السيدة لا تحتجب عن عبدها ورقيقها. فإن كان لديه ما يؤدي فهو في حكم الحر، يعني السداد سهل ومتصور فحكمه حكم الحر، وإذا كان ليس لديه ما يؤدي فهو ما زال عبدا. إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وقال بعضهم أن هذا خاص بأمهات المؤمنين، لأن الاحتياط لأمهات المؤمنين أكثر من الاحتياط لغيره. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا خاص بأمهات المؤمنين، والجمهور على أن الطهارة ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الطهارة المطلوبة من أمهات المؤمنين مطلوبة من سائر النساء المسلمين، والتنصيص على أمهات المؤمنين باب الاعتناء بشأنهن وصيانة حقه عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره. لكن يبقى أن النساء المؤمنات مطلوب منهن ما يطلب من أمهات المؤمنين. الترمذي قال: حديث حسن صحيح، وفي الحقيقة لا يصل إلى درجة الصحيح بل هو حسن. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب يودى، قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. هو رق ما بقي عليه درهم، رقيق ما بقي عليه درهم في الحديث السابق، هذا في حال حياته. لماذا؟ لأنه يتصور أن يعجز نفسه في آخر نجم من نجوم الكتابة ويعود رقيقا، لكن هذا ماشي في التسديد فقتل، هذا ما يتصور أن يعجز نفسه، ليس في حكم الأول. وعلى هذا إذا كان أدى نصف نجوم الكتابة يكون نصفه حر ونصفه رقيق، وعلى هذا إذا اعتدي عليه وجني عليه فإنه يودى، تدفع ديته على أساس أنه مبعض، فدية بقدر ما فيه من الحرية وقيمة بقدر ما فيه من الرق. فإذا قتل وقد أدى نصف نجوم الكتابة يقال نصف دية حر 50,000 ونصف قيمة عبد إذا كانت قيمته 50,000 25,000، فيكون المجموع 75,000 ودية الحر 100 وقيمة الرقيق 50، وهذا من تمام العدل، من تمام العدل. أما ما تقدم في الحديث فهو رق ما بقي عليه درهم، لأنه يتصور أن يعجز نفسه فيعود رقيقا إلى سيده. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه أرضا جعلها صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام رأس الزهاد في هذه الدنيا الفانية، ما يجمع الأموال ولا يكنز الأموال، ويرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيته نار. وقال في الحديث الصحيح: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، أقول به هكذا وهكذا وهكذا من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ينفق من كل جهة وفي كل وجه من وجوه الخير. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يدخر عليه الصلاة والسلام، يوزع الأموال في مجلسه، إذا جاءتهم الأموال ما قام مجلسه ومنه شيء. عليه الصلاة والسلام: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا، ومات ودرعه مرهون بصاع شعير اشتراه من يهودي عليه الصلاة والسلام. ولذا الدنيا يعني التشبث بها وإعطاؤها جل الوقت وجل الجهد هذا لا شك أنه خلل وتفريط فيما خلق الإنسان من أجله، لأن الإنسان خلق لتحقيق العبودية، ومع ذلك لئلا ينهمك في تحقيق ما خلق له وينسى ما يعينه على تحقيق ما خلق له قيل له: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وعموم المسلمين في أيامنا هذه هم بأمس الحاجة إلى أن يقال: لا تنسى نصيبك من الآخرة، وأما الدنيا فالناس ما يحتاج إلى من يوصيه. ولا عبدا، ما عنده عبيد عليه الصلاة والسلام، وتقدم ما قاله الدميري في النجم الوهاج أنه أعتق، فإن صح يعني أنه لم يترك شيء، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. زيد ليس بمعنى المولى الذي هو رقيق يباع ويشترى، وإنما كان بالتبني، وكان يدعى زيد بن محمد، وهكذا ثم صار يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. وسفينة كذلك اعتقته أم المؤمنين واشترطت عليه أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم، ولا أمة ولا شيئا. لأنه قد يقول قائل الرسول ما عنده درهم ولا دينار ولا عبد ولا أمة، عنده بستان كبير يصدر المنتوجات. قال ولا شيئا، وهذا يتناول كل شيء يخطر على بالك مما هو مال أو يؤول إلى المال. ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي يستعملها في الركوب، وسلاحه الذي يستعمله في الجهاد، وأرضا جعلها صدقة، كانت نخل بني النضير للرسول عليه الصلاة والسلام خالصة، ثم أعطى أكثرها المهاجرين، وبقي منها ما ينفق به على أزواجه وبيوته، وأرضا جعلها صدقة. الأنبياء لا يورثون كما جاء في الحديث الصحيح، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فالمطالبة من قبل من يزعم أنه من أهل البيت أو ينتصر لأهل البيت ويطالب بما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهم أبا بكر وعمر بأنهم ظلموا الذرية الطاهرة باستيلائهم على أمو، هذا كله بهتان. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء لا يورث، ما ترك صدقة لا يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فالمطالبة بفدك أو بغيرها هذا كله مطالبة بغير حق. ها شو ما ترك عبدا ولا أمة. في أمة اسمها مارية القبطية أهداها له المقوقس، هذه أمة لكنها ولدت إبراهيم فصارت أم ولد فعتقت. مناسبة ظاهر ولا مبظاهر؟ طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أولا الحديث ضعيف والراجح وقفه على عمر رضي الله عنه. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذه أم الولد اعتقها ولدها، وفي الباب نصوص كثيرة تدل على أنها لا تورث بل هي تعتق بعد موته. وعلى كل حال إسناده ضعيف. قال وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظل. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعلى كل حال الحديث كسابقه فيه كلام لأهل العلم وبعضهم ضعفه، لكن لا شك أن الأعمال المذكورة من أعان مجاهدا في سبيل الله، من جهز غازيا فقد غزا يعني له ما يشهد له، من أو غارما في عسرته، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو مكاتبا في رقبته فك الرقبة، هذا فك الرقبة الذي جاء الحث عليه، فلجمل الحديث ما يشهد لها وإن لم تصح ابتداء. رواه أحمد صححه الحاكم، وفي ذلك دليل على عظم الإعانة في هذه الأمور، وإعانة المسلم عموما في كل ما يحتاج إليه، تعين صانعا أو تصنع له أخرق. يعني إذا لم تستطع أن تتصدق ولم تستطع أن تنفع بمالك أو بجاهك تعين صانع تنفعه ببدنك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.